الجامعة الافتراضية السورية، برنامج الحقوق، كتاب مدخل إلى علم السياسة للدكتور جاسم زكريا، تقدمت مبادرة ضوء بصوت المتطوعة منيا مرعي. يغطي هذا التسجيل الجزء الأول من الوحدة التعليمية العاشرة، والتي هي بعنوان التجربة السياسية السورية، من الصفحة 318 حتى الصفحة 325. الجزء الأول بعنوان مراجعة تاريخية للتجربة السياسية في سوريا. إذا أردنا عرض التجربة السياسية أو الحياة السياسية في سوريا، فمن الطبيعي من وجهة النظر التاريخية أن نفصل بين مرحلتين رئيسيتين، مرحلة ما قبل الاستقلال ومرحلة ما بعد الاستقلال، وذلك قبل الخوض في دراسة شاملة لأهم ما يميز ملامح السياسة السورية. الفقرة الأولى بعنوان الواقع السياسي في سوريا في مرحلة ما قبل الاستقلال. من المفيد أن نستعرض الواقع السياسي في سوريا في مرحلة ما قبل الاستقلال، لأنها بطبيعة الحال أسست لما آلت إليه الحياة السياسية في مرحلة ما بعد الاستقلال. ولن نطيل العرض، بل سنقتصر على مرحلتين رئيسيتين كان لهما شديد الأثر في تاريخ سوريا السياسي. أولاً، سوريا في ظل الاحتلال العثماني. في سنة 1516 سقطت سوريا في أيدي الأتراك العثمانيين، وباتت جزءاً من الدولة العثمانية التي استمرت سيطرتها على البلاد مدة 4 قرون. شهدت خلالها سوريا تراجعاً كبيراً في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في عام 1916 استغل العرب الحرب العالمية الأولى ليعلنوا ثورتهم الكبرى ضد الحكم العثماني. انطلقت الثورة من الحجاز بقيادة الشريف حسين وبمساعدة من القوات الإنجليزية، وحاول العثمانيون قمعها بوحشية. وفي 6 أيار مايو عام 1916 علق جمال باشا السفاح المشانق في بيروت ودمشق للعشرات من الزعماء الوطنيين السوريين الذين اهتموا بالعمل على استقلال البلاد العربية، لكن سرعان ما تمكنت الثورة العربية يساندها أحرار الفكر ودعاة القومية العربية من أبناء سوريا من الانتصار على العثمانيين. وفي عام 1918 دخلت إلى دمشق القوات العربية والإنجليزية منهية 400 عام من الاحتلال العثماني. ثانياً، مرحلة الانتداب الفرنسي ومرحلة ما قبل الاستقلال. في العام 1918 أعلن السوريون استقلالهم تحت قيادة الملك فيصل الأول ابن الشريف حسين، إلا أن بريطانيا وفرنسا المنتصرتين في الحرب العالمية الأولى كانتا تخططان لاقتسام المناطق التي حررت من السيطرة العثمانية فيما بينهما. ووفقا لاتفاقية سايكس-بيكو السرية، حيث اتفقت الدولتان على تقسيم الشرق الأوسط إلى مناطق نفوذ بريطانية وفرنسية، وعلى أن تكون سوريا في منطقة النفوذ الفرنسية. في أوائل عام 1920 نزلت القوات الفرنسية على الساحل السوري، وبعد عدة معارك مع الجيش السوري المتأخر عدة وعديدا، وخاصة معركة ميسلون التي قادها وزير الدفاع آنذاك الشهيد يوسف العظمة، ومع الثوار الذين تصدوا للفرنسيين في عدة مناطق من البلاد، تمكن الفرنسيون من إخضاع سوريا لسيطرتهم، وأعلن عام 1923 بداية الانتداب الفرنسي على سوريا بتفويض من عصبة الأمم. قرر السوريون مقاومة الاحتلال الجديد، ففي عام 1925 أعلنوا ثورتهم ضد الانتداب، ودارت معارك طاحنة بين الثوار والقوات الفرنسية في منطقة جبل العرب ومحيط دمشق وفي كل أنحاء البلاد، وقصف الفرنسيون العاصمة انتقاما لمساعدة أهلها للثوار، وتمكنوا في النهاية من قمع الثورة، إلا أن المقاومة استمرت بشكلها السياسي. في سنة 1936 وافقت فرنسا على منح سوريا استقلالا جزئيا، ووقعت معاهدة بين البلدين تنص على منح سوريا الاستقلال، إلا أن فرنسا تنصلت من بنود المعاهدة بسرعة، وبقيت قواتها على الأرض السورية، وظلت فرنسا الحاكم الفعلي للبلاد. أما خلال الحرب العالمية الثانية، أصبحت سوريا تحت سيطرة حكومة فيشي الفرنسية الموالية للألمان، وشهدت الأراضي السورية صداما بين قوات حكومة فيشي وقوات فرنسا الحرة والقوات البريطانية، انتهى بسيطرة الحلفاء على سوريا سنة 1941. وتقديمهم الوعود باستقلال البلاد التام بعدما تنتهي الحرب. انتهت الحرب سنة 1945 وتنصل الفرنسيون من وعودهم مجددا. قاوم السوريون وفي 29 أيار 1945 ردت فرنسا بوحشية من جديد إذ قصفت مبنى البرلمان السوري في دمشق، مما أدى إلى استشهاد عددا كبيرا من المواطنين مدنيين وعسكريين، مما أثار المزيد من الاحتجاجات في سوريا والعالم العربي. وانتقلت الأزمة إلى مجلس الأمن الدولي الذي طالب بجلاء القوات الفرنسية عن البلاد. في 17 نيسان 1946 وتحت ضغوط دولية متزايدة انسحبت آخر القوات الفرنسية من سوريا، وأعلن ذلك اليوم الذي شكل بداية عهد جديد عيدا وطنيا. الفقرة الثانية، الواقع السياسي في سوريا في مرحلة ما بعد الاستقلال. أولا الواقع السياسي بعد الاستقلال. تميزت مرحلة ما بعد الاستقلال بعدم الاستقرار السياسي، ففي عام 1948 أعلنت دولة إسرائيل على أرض فلسطين العربية، وكانت سوريا من بين الدول العربية التي أرسلت قواتها إلى فلسطين للتصدي للدولة الصهيونية الوليدة. خسر العرب الحرب، وفي تموز يوليو 1949 كانت سوريا آخر الدول العربية التي وقعت اتفاقية هدنة مع إسرائيل. كانت تلك هي بداية الصراع العربي الإسرائيلي الذي لا زال مستمرا حتى اليوم. في عام 1949 تلقت الديمقراطية في سوريا ضربة موجعة بقيام أول انقلاب عسكري في البلاد بقيادة حسني الزعيم. لم يدم حكم الزعيم سوى 139 يوما، وزيح بعدها بانقلاب قاده سامي الحناوي الذي سرعان ما قلب حكمه العقيد أديب الشيشكلي. استمر حكم الشيشكلي حتى سنة 1954 عندما أجبرته المعارضة الشعبية المتزايدة على الاستقالة ومغادرة البلاد. عادت الحياة الديمقراطية نسبيا، لكنها لم تثمر ولم تستمر نتيجة ما واجهت من اضطرابات سياسية أتت هذه المرة من الخارج. كما تطورت العلاقة السورية السوفيتية في أواسط الخمسينات، وبالتالي بدأت علاقات سوريا مع الغرب تسوء، ووجدت سوريا نفسها في متاهات الحرب الباردة وما نتج عنها من قيام أحلاف وتكتلات في الشرق الأوسط. في عام 1957 كادت الخلافات بين سوريا وجارتها الشمالية تركيا تكاد تصل إلى حد المجابهة العسكرية، فقد حشدت تركيا قواتها على الحدود مهددة بغزو سوريا. ازداد التقارب السوري مع الاتحاد السوفيتي، وازدادت الفرقة مع الغرب، وكانت التهديدات الغربية أحد العوامل التي دفعت السوريين إلى الاتحاد مع مصر في دولة واحدة أطلق عليها اسم الجمهورية العربية المتحدة، وتم إعلانها في 22 شباط فبراير 1958، واختير الرئيس المصري جمال عبد الناصر رئيسا لها. لم تستمر الوحدة مع مصر طويلا، فقد كان حل الأحزاب السورية السياسية وتطبيق الأنظمة الاشتراكية في سوريا من الأسباب التي دفعت الجيش السوري إلى فصم الوحدة وإعلان الانفصال عن الجمهورية العربية المتحدة في 28 أيلول سبتمبر 1991. لم تستمر الوحدة مع مصر طويلا، فقد كان حل الأحزاب السياسية السورية وتطبيق الأنظمة الاشتراكية في سوريا من الأسباب التي دفعت الجيش السوري إلى فصم الوحدة وإعلان الانفصال عن الجمهورية العربية المتحدة في 28 أيلول 1961. ثانياً، مرحلة ثورة آذار. في 8 آذار مارس 1963 قاد حزب البعث العربي الاشتراكي انقلاباً آخر وعرف باسم ثورة آذار. أنهى البعث القطيعة مع مصر وأعلن نيته إعادة الوحدة، إلا أن المفاوضات التي جرت بهذا الخصوص باءت بالفشل. كانت الخلافات التي نشبت داخل حزب البعث نفسه عائقاً أمام تنفيذ مشروعه التنموي في سوريا، وتميزت أواسط الستينات بمزيداً من الاضطرابات السياسية قادت إلى حركة 23 شباط 1966 التي وضعت إلى حد ما حداً للخلافات الحزبية. في أيار مايو 1967 كانت الاشتباكات الحدودية السورية الإسرائيلية التي نتجت أساساً عن تعدي إسرائيل على المنطقة منزوعة السلاح قد وصلت إلى ذروتها. قامت إسرائيل باعتداءات واسعة على أهداف سوريا في الجولان، وحشدت قواتها على خط الهدنة مهددة بغزو سوريا. ردت مصر التي كانت تربطها بسوريا اتفاقية دفاع مشترك بحشد قواتها أيضا في سيناء. تصاعد التوتر في المنطقة وقامت مساعي دولية حثيثة لمنع نشوب الحرب، إلا أن إسرائيل فاجأت العالم بعدوانها على كل من سوريا ومصر والأردن صباح 5 حزيران يونيو 1967. ابتدأ العدوان الإسرائيلي بضربة صاعقة للقوة الجوية المصرية والأردنية. تقدمت بعدها القوات البرية الإسرائيلية في سيناء والضفة الغربية للأردن لتحتلها في غضون 4 أيام. في 9 حزيران يونيو، ورغم قبول الدول العربية بوقف إطلاق النار، هاجمت إسرائيل القوات السورية في الجولان وتمكنت من احتلال هذه الهضبة الاستراتيجية بحلول يوم 11 حزيران يونيو 1967. كانت الهزيمة العربية مفاجئة للجميع، وقرر العرب الاستمرار في الصراع وعدم الاعتراف بإسرائيل وعدم التفاوض معها. في تلك الفترة التي تلت الحرب، كانت سوريا تزداد ابتعادا عن محيطها العربي، وكان حكم البعث في دمشق يزداد ابتعادا عن الشعب. هذا ما دعا وزير الدفاع حافظ الأسد إلى القيام بحركته التصحيحية في 16 تشرين الثاني نوفمبر 1970. أعاد الأسد سوريا إلى محيطها العربي، وبدأ يعمل على تعزيز الجبهة الداخلية استعدادا للمعركة ضد إسرائيل. فأعيد نشاط مجلس الشعب البرلمان، وتم تشكيل الجبهة الوطنية التقدمية عام 1972 التي ضمت الأحزاب السورية تحت قيادة البعث، وتم إصدار دستور جديد للبلاد عام 1973. ثالثا، مرحلة ما بعد الحركة التصحيحية. لم ينتظر السوريون طويلا. في 26 الأول أكتوبر 1973 بدأت سوريا ومصر في وقت واحد هجوما مباغتا على القوات الإسرائيلية في الجولان وسيناء المحتلين. وبينما تمكن المصريون من عبور قناة السويس وحرروا الضفة الشرقية لها، كانت القوات السورية تتقدم فوق أراضي الجولان الوعرة وشارفت على الوصول إلى خط الهدنة لعام 1949. إلى أن إسرائيل كثفت هجماتها على الجبهة السورية مع تدفق المساعدات الأمريكية إليها نتيجة التوقف المفاجئ للهجوم المصري في سيناء، وشنت هجوما معاكسا ناجحا تمكنت خلاله من إعادة احتلال الأراضي التي حررها السوريون. في 22 تشرين الأول أكتوبر 1973 قبلت سوريا بقرار مجلس الأمن 338 الداعي إلى وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي العربية المحتلة. حين بدأ أن القرار 338 لن يجد طريقه إلى التنفيذ، تابعت سوريا ضغطها العسكري بإشعال حرب استنزاف ضد إسرائيل في الجولان استمرت 82 يوم، وانتهت بوساطة أمريكية بالتوصل إلى اتفاقية لفك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل. أعادت الأخيرة بموجبها شريطا من الأراضي المحتلة يتضمن مدينة القنيطرة كبرى مدن الجولان. فوجئ السوريون عندما دخلوا إلى القنيطرة المحررة بأن المدينة تعرضت لتدمير إسرائيلي منظم وشامل، لم يوفر حتى دور العبادة والمستشفيات، ولا تزال حتى اليوم شاهدا حيا على الوحشية الإسرائيلية. في عام 1976 أرسلت سوريا قواتها إلى لبنان بقرار من الجامعة العربية لمساعدته في إنهاء الحرب الأهلية الطائفية التي اندلعت هناك. كان على القوات السورية التصدي للجيش الإسرائيلي خلال غزو إسرائيل لبنان عام 1982، ودارت معارك جوية وبرية طاحنة بين الطرفين. في كانون الأول ديسمبر 1990 تمكنت سوريا وحلفاؤها اللبنانيون من وضع حد للحرب الأهلية، وبقي الجيش السوري في لبنان للحفاظ على الأمن والاستقرار ولتقديم الدعم لقوات المقاومة اللبنانية للاحتلال الإسرائيلي الذي استمر في جزء من الجنوب اللبناني. في عام 1980 كانت سوريا واحدة من الدول العربية القليلة التي وقفت ضد الحرب العراقية الإيرانية. كانت الثورة الإسلامية في إيران قد أنهت تبعية إيران للغرب وأعلنت دعمها للقضية الفلسطينية، فرأت سوريا أن الحرب هي حرب التوقيت الخاطئ ضد العدو الخاطئ. في آب أغسطس 1990 وبعد عامين فقط على نهاية غير مثمرة للحرب العراقية الإيرانية، قام الرئيس العراقي صدام حسين بغزو الكويت وهدد بغزو السعودية أيضا. أرسلت سوريا قواتها للدفاع عن السعودية وانضمت إلى التحالف الدولي الذي أخذ على عاتقه تحرير الكويت خلال حرب الخليج الأولى سنة 1991، وعلى أثر ذلك وعدت الولايات المتحدة حينئذ بإيجاد حل سلمي عدل للصراع العربي الإسرائيلي. في تشرين الأول أكتوبر 1991 قبلت سوريا دعوة الولايات المتحدة إلى مؤتمر دولي للسلام يعقد في مدريد. انطلقت بعد المؤتمر مفاوضات ثنائية بين الدول العربية وإسرائيل على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام وتنفيذ القرارات الدولية الداعية إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة. لم تسفر عن نتيجة بسبب التعنت الإسرائيلي المستمر. تعرضت سوريا لخيبة أمل بتوقيع الفلسطينيين اتفاقية سلام منفردة مع إسرائيل سنة 1993، وأخرى بتوقيع الأردن سلاما منفردا أيضا سنة 1994. عارضت سوريا الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية التي لم تعد سوى القليل جدا من الحقوق الفلسطينية. تمسكت سوريا ولبنان بوحدة مسارهما التفاوضي ورفضا أي سلام لا يعيد الأرض المحتلة بشكل كامل. استمرت سوريا في دعم المقاومة الوطنية اللبنانية التي كانت تحارب الإسرائيليين في جنوب لبنان، وتمكنت في أيار مايو عام 2000 من إجبار الإسرائيليين على الانسحاب من المناطق المحتلة باستثناء منطقة صغيرة تعرف باسم مزارع شبعة لا تزال مصدرا للتوتر حتى اليوم في جنوب لبنان. في 10 حزيران يونيو عام 2000 توفي الرئيس حافظ الأسد، وانتخب في تموز السيد الدكتور بشار الأسد رئيسا للجمهورية ليقود عملية التحديث والإصلاح التي يعلق السوريون عليها الكثير من الآمال. تمارين: اختر الإجابة الصحيحة. حصلت سوريا على استقلال جزئي عن فرنسا في عام 1935، 1936، 1937 أم عام 1938؟ الإجابة الصحيحة هي في عام 1936.